Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل نازح بمعسكر وطاش في نيالة، وإغلاق طريق نيالة الفاشر تنديدا بالحادث، وسلسلة من عمليات النهب المسلح في شمال ووسط وغرب دارفور. الحرية والتغيير تم في تلقيها دعوة لأي اجتماع تحضيري بواسطة الآلية الثلاثية، والآلية الثلاثية تعلن انطلاق المباحثات غير المباشرة خلال الأسبوع الجاري. حاكم إقليم النيل الأزرق لإيراد ودبنجا الخدمات الأساسية في كافة محليات الإقليم صفر عدا محليتي الروسيرس والدمازين. محامو الطوارئ يطالبون بالتحقيق الدولي في الإخفاء القسري للمتظاهرين وإضراب للكوادر الطبية في الفاشر ووقفات احتجاجية للكوادر الطبية في الخرطوم ومدرمان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل النازح عبد الرحمن حامد 38 سنة وأصيب ثريا هارون آدم 35 عاما مساء الثلاثاء في هجوم شنه مسلحون على معسكر وطاش بنيالة، فيما أغلق نازحون طريق الفاشر نيالة يوم الأربعاء تنديدا بالحادث. وقال شيخ مشايخ معسكر وطاش عبد الرازق لراديو دبنجا إنه مسلحين يستقلون عرب لاند كروزر أطلقوا النار على النازحين بالمعسكر مساء الثلاثاء قبل أن يلوزوا بالفرار. وأضاف الشيخ عبد الرازق في هذا الخصوص:
عندنا أحداث أمباري الساعة 10 بالليل، عندنا جنجويد بعربية بوكسي ومحملين المضادة وضربونا في معسكر وطاش. الآن توي شهيد اسمه عبد الرحمن حامد سجل وثريا هارون آدم جاء مصاب، والأثر ما طلع مشى خشى المستقبل ومن المستقبل مشى خشى في الرياض.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمحلية نيالة شمال أبو سفيان عبد الله إنه مسلحين يستقلون عربة من الناحية الشمالية للمعسكر أطلقوا النار بعد اعتراض من قبل بعض الشباب، وأوضح أن إطلاق النار أدى لمقتل رجل وإصابة امرأة. ووعد أبو سفيان عبد الله باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن للنازحين في المعسكر وحماية ممتلكاتهم. وأضاف أبو سفيان عبد الله في هذا الخصوص:
يمكن طلعوا مجموعة من النساء والأطفال والشباب في الشارع الرئيسي لإقطاع الرابط بعد النيالة والفاشر، وتم قفل الشارع وخلينا تحركنا إحنا خلينا نتأمن محلية نيالة شمال، تكلمنا معهم وعلى سنة هم الآن أصحاب حقه ونحن جاهزين لأنه نلبي كل طلباته، لأنه هم طالبين الأمن بس ما طالبين أي حاجة خلاف الأمن.
قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي إنه الخدمات الأساسية في كافة محليات الإقليم السبعة صفر عدا محليتي الروسيرس والدمازين. وقال أحمد العمدة في برنامج صوت الولايات لراديو دبنجا إنه تسلم الإقليم في وضع مزري للغاية ولا يوجد به خدمات بعد توقيع اتفاقية جوبا، وأوضح أن حكومة الإقليم استطاعت خلال الفترة الماضية توفير جزء من طلمبات المياه لمدينتي الروسيرس والدمازين بجانب رفع قدرة الكهرباء من 270 إلى 381 فولت، هذا بجانب تنفيذ بعض التشريعات المتعلقة باتفاقية جوبا. وأشار الإجراءات تتعلق بالتمييز الإيجابي لسكان الإقليم الآن في انتظار الإجازة من قبل الحكومة الاتحادية. وأضاف أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا:
يعني الكلام ده مظالم تاريخية بدت من بعد الاستغلال لحد الآن، ما عندي شكل خدمي، ما عندي أي، البلد منهارة، شارع الدمازين روسير ذا بكرة بنقطع، ما في مستشفى شغالة، ما في أي مرفق، الناس دي الريف يعانوا من عطش، حتى الليلة المنطقة الغربية فيها مشاكل بتاعت عطش، المناطق بتاعت المحليات الستة ولا السبعة محليات هي عندها مشاكل بتاعت عطش.
قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير إن الآلية الثلاثية لم تدعو القوى السياسية للملتقى التحضيري ولم تحدد توقيتا وأجندة. وأوضح في لقاء مع الصحفيين مساء الثلاثاء إن فكرة الملتقى طرحت بواسطة مبعوث الاتحاد الأفريقي ويلد ليباد في أحد اجتماعات الحرية والتغيير مع الآلية الثلاثية، وأكد أن الحرية والتغيير رفضت فكرة الملتقى لأنها صيغتها تتماهى مع رؤية المكون العسكري الذي يختزل الأزمة في الصراع بين المدنيين، وشدد أن طرفي الصراع هما الانقلابيين من العسكريين والمدنيين والمناهضين للانقلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
الصيغة الطرحت بعد الاجتماع التحضيري هي نحن نفتكر أنها متماهية مع وجهة المكون العسكري اللي بيختزل الصراع ده كله أو الأزمة كلها، في إنها صراع بين المدنيين، يمكن عبر عنه قاعدة الانقلاب كذا مرة، يقول أخوانا المثل المدنيين ده يتفقوا ونحن ما عندنا مشكلة. طبعا ده ما حقيقة الصراع.
من جهتها أعلنت الآلية الثلاثية الاتحاد الأفريقي وليجات واليوناتمز بدأ المباحثات غير المباشرة بين الأطراف اعتبارا من هذا الأسبوع. أطلق مسلحون النار على عربة تجارية في طريقة من سيربا إلى الجنينة في ولاية غرب دارفور يوم الأربعاء قبل أن ينهبوا جميع هواتف وممتلكات ركابها. وقال محمد أبكر لراديو دبنجا إنه 8 مسلحين يستقلون 4 مواتر اعترضوا طريق عربة يستقلها 7 تجار في منطقة بورتا بالقرب من كاندبي، وأطلقوا النار على إطارات العربة ونهبوا جميع أموال وهواتف وممتلكات الركاب. وأضاف محمد أبكر في هذا الخصوص:
العرب العربية وأسروا نهبوا بلاك مرة من سربا ماشي جنينة سبا من ضمن تجار كبار مثل سبا في يسموه وادي تبورتا، هلا ضربوا العربية هناك ونهبوا الركاب ونهبوا التجار ذات كلهم.
أصيب المواطن سليمان حسن محمد بطلقة ناري ونهب هاتفه داخل مزرعته بمنطقة مشالايا بولاية وسط دارفور مساء الثلاثاء على يد مسلحين، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. من جهة أخرى نهب 2 من المسلحين مساء الثلاثاء ركشة تحت تهديد السلاح في الطريق بين بركة سايرة وسرف عمرة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن المسلحين كانوا يستقلون موترا ولازوا بالفرار بعد نهب الركشة. من جهة أخرى توفى أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخر في انهيار بئر في الكراكات الجديدة بمنجم جبل عامر بمحلية السريف بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. تعرضت عربة لعملية نهب مسلح بالقرب من هامبول في محلية السريف بولاية شمال دارفور، حيث تم نهب الموبايلات والنقود التي كانت بحوزة الركاب إضافة إلى إطارين للعربة. وقال شهود أن 2 من المواطنين أصيبا بجروح جراء تبادل إطلاق النار عن طريق الخطأ بين فزع أهلي قادم من السريف إلى موقع الحادث وحراسات عرب أخرى. نظم محمود طواري وأسر المعتقلين يوم الأربعاء وقف احتجاجي أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنديدا بالاعتقالات والانتهاكات في مواجهة الثوار والناشطين خلال المواكب وخارجها. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة للمفوضية تندد بالانتهاكات، وأشاروا إلى تقديم عدد من المذكرات إلى النائب العام للمطالبة بالقيام بواجبه ووقف الإخفاء القسري والسماح للمعتقلين بمقابلة المحامين وإلزام وكلاء النيابة بتفتيش الحراسات والسجون. وطالبوا المفوضية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف حول الانتهاكات والعمل على وقف القتل خارج القانون. وأضاف المحامي سمير شيخ الدين أثناء تلاوة المذكرة: دشنت تنسيقيات لجان المقاومة في مختلف أرجاء الخرطوم يوم الأربعاء ميثاق سلطة الشعب، ونص الميثاق على إسقاط الانقلاب ومحاسبة كل الضالين فيه من القوى المدنية والعسكرية ورفض أي دعوة إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابين والاستمرار في المقاومة السلمية عبر الأدوات المجربة والمبتكرة. وإسقاط انقلاب 25 من أكتوبر. وأضاف ممثلو لجان المقاومة خلال تدشين الميثاق:
وتأكيدا على التزامنا بوضع حد للانقلابات العسكرية التي شكلت معظم ملامح مشهدنا السياسي منذ الاستقلال، وبعدم تجديد هذه المعركة وسعيا لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية لا شراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فيها على إبعاد المؤسسة العسكرية بالكامل من الحياة السياسية، ولا شرعية فيها للأنظمة الشمولية.
نظمت الكوادر الطبية والصحية بمستشفى حاج المرضي الأكاديمي سابقا يوم الأربعاء وقفة احتجاجية ضد خصخصة المرافق الصحية الحكومية وإعادة المستشفى لوزير الصحة الأسبق بولاية الخرطوم مأمون حميدة. من جهة أخرى نظمت الكوادر الطبية بمستشفى أم درمان وقفة احتجاجية يوم الأربعاء ضد بيع مجمع العيادات المحولة بشارع الدكاترة أم درمان. وأضافت الدكتور إحسان فقيري خلال مخاطبتها وقفة الأطباء
بروف حميدة إنه عايز ينقل الخدمة إلى الأطراف. طيب يا أخي أنت ما تعمل خدمة إلى الأطراف؟ كيف الزول بيجي من برا عشان ما بيجي بيتعالج في العاصمة؟
الوقفة الاحتجاجية ضد
في مكان آخر
إرجاع مستشفى الأكاديمي لمأمون حميدة.
دخل العاملون والكوادر الطبية بمستشفى الفاشر التعليمي يوم الأربعاء في ضراب شامل عن العمل احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بمستحقاتهم المالية من زيادة المرتبات والبدلات ومعالجة هيكل الأجور. وقالت خالدة أحمد خاطر عضو اللجنة التسييرية للكوادر الصحية بولاية شمال دارفور لراديو دبنجا إنهم لم يصرفوا بدل العدوى منذ 2020 وعدم صرف البديل النقدي وبدل اللبس، وأشارت إلى صرف منحة العيد بهيكل 2020. نظم العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون جنوب دارفور يوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مباني الهيئة استنكارا لعدم التزام الهيئة بصرف استحقاقهم عن شهر رمضان أو ما يسمى بسقف الإنتاج. وطالب المحتجون بتعديل مرتباتهم وصرف البديل النقدي وبدل اللبس واستحقاقات أخرى، وأشاروا إلى أنهم سينفذون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية حتى الحصول على استحقاقاتهم كاملة. من جهة أخرى نفذ العاملون بجامعة نيالة وقفة احتجاجية على خلفية القرار الذي أصدرته الحكومة بتعديل مرتبات الأساتذة الجامعيين واستثناء العاملين من التعديل. الخبر الأخير في النشرة، فازت رئيسة مبادرة لالى قهر النساء أميرة عثمان بجائزة فرونت لاينز ديفندرز ضمن مرشحين في العالم. وقالت أميرة عثمان في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنها من المقرر أن تتسلم الجائزة في نهاية مايو الجاري في مدينة دبلن بأيرلندا. وأوضحت أن الجائزة تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون مخاطر، وأشارت إلى ترشيحها أثناء وجودها في المعتقل. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، وزير الحكم الاتحادي تتحدث حول اتفاق جوبا والمسارات وعقبات التحول الديمقراطي.
أهل شرق السودان يتمسكوا بالحقوق الجات في المسار اتفاق جوبا، وبعد ذلك يطالبوا بالحاجات ما جات.
مليونيات جديدة بالعاصمة والأقاليم،
على الرغم من أنه تم ضرب الموكب وكمان الارتكازات المختلفة في أنحاء السوق العربي ومحيط شروني.
إضراب مجدول للعاملين والموظفين من الجامعات السودانية بسبب الهيكل الراتبي.
حاليا في هيكل مجازي هذا التدريس، شغالين فوق شغل الأفراد والعاملين بيصد، يعني أعلى راتب عندهم تقريبا قريبا 500,000.
الكوادر الطبية والصحية بالفاشل يدخلون في إضراب بسبب المستحقات المالية.
يعني بجد مستائين، مطالبنا حاجات بسيطة. أولا احنا في حقل الصحة عندنا بدل عدوى.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
انطلاق مليونية 12 مايو في الخرطوم وعدد من مدن الولايات، وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. السلطات تستبق مواكب 12 مايو بإغلاق كوبري المكنمر وانتشار أمن كثيف وإخلاء منطقة وسط الخرطوم. مظاهرات في مدني والقضارف وبورد سودان في مليونية 12 مايو للمطالبة بإسقاط الإنقلاب. وفاة امرأتين في حالة وضوء بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء بسبب إضراب الأطباء. مقتل وإصابة 3 أشخاص في الطريق من فور برنغا كجا بولاية غربي دارفور برصاص ميليشيات مسلحة. إضراب شامل للعاملين والموظفين في الجامعات بسبب استثنائهم من الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. مقتل شرطي في نيالة بعد إقلاق طريق نيالة الفاشر في احتجاجات شعبية بعد مقتل نازح. هدوء حذر في كسلة بعد مقتل شخص وإصابة آخرين واستمرار الحركة في المدينة على الرغم من حالة الطوارئ. استمرار إغلاق مدارس الأساس والثانوي في مناطق بمحلية سيربا بولاية غربي دارفور منذ نحو شهرين. القبض على المتهمين باغتصاب 3 فتيات بالقرب من معسكر زمزم في الفاشر وطعن شاب في سرف عمره بشمال دارفور. مبعوث الاتحاد الأفريقي يعرب عن أمله في إنهاء الحوار خلال 10 أيام ويؤكد أهمية تشكيل حكومة مدنية. استمرار إغلاق شركة الخطوط البحرية في بورت سودان لليوم الثالث بسبب مطالبات تتعلق بالتوظيف والتمييز الإيجابي. تصاعد اعتصام مواطنو منطقة أم الفيض عبد الله بمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان للمطالبة بتوفير الأمن. محتجون غاضبون يقلقون حقل أبو سفيان للبترول بمحلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور. انخفاض في حجم إيرادات المواني خلال العام الماضي 20%. وزارة المعادن توقع 3 اتفاقيات امتياز جديدة للتنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وزاوية خبر وتعليق التي يطل عليكم منها الزميل محمد موسى حريكة مساء كل خميس.
في زاوية اليوم بنتناول الحدث اللي تم في يوم 5 مايو اللي هو اللي شهد أول مسيرة لليان المقاومة بعد العيد وكانت بمنطقة شرواني. في ذلك اليوم 5 مايو استشهد مجتبى عبد السلام، وكان واضح جدا أنه الاستشهاد تم بإحدى عربات الشرطة اللي هو في حادث بتاع دهس. البيان الأول اللي طلع من الشرطة كان بيفيد بأنه كل الحدث ده عبارة عن حادث مروري، وطبعا ده أسهل كل الناس لأنه الحدث كان منقول بواسطة العديد من القنوات العربية خص بذلك الحدث، وبرضو بعض الفيديوهات من المهتمين والنشطاء اللي نقلت الحدث. الشرطة أذاعت بيان بأنه المسألة دي هي عبارة عن حادث مروري، وجاءت المفاجأة الأخرى اللي هو في بيان للشرطة أنه بتقول أحد المتظاهرين مجتبى عبد السلام تؤكد رئاسة الشرطة وصول بلاغ عبر وكيل نيابة الخرطوم تفيد بأن المذكور تعرض لدهس بواسطة ناقلة شرطة دفار، وتم تحرير أورنيك 8 جنائي. تم تشكيل فريق بحث والتحري وجمع المعلومات للوصول للحقائق المجردة، ومن خلال التحريات اتضح أن إفادة المبلغ اللي هو قريب المتوفي صحيحة، وتم تحديد مكان الحادث جنوب موقف شرواني. طيب إذن الشرطة هنا ده اعتراف واضح ودليل واضح، وأن البيان أو بيانين أصدرتهم الشرطة فيما يتعلق بهذا الحدث كان هذين البيانين لا مكان لهما من الصحة. أيضا أثرت الفيديوهات أن هنالك أحد الأشخاص اللي هو لابس مدني وكان بتربص بالسوار وهو بينطلق مع داخل أو من داخل قوات الشرطة. الشرطة ذكرت في بيانها بتقول أما فيما يتعلق بمقطع الفيديو الآخر فقد تم التعرف على حامل للطبنجة اللي هو الراجل اللي كان بيشيل طبنجة وبيحاول يستفز ويتربص بالسوار، بتقول أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على الظروف والملابسات. إذن الشرطة بتقول أنه شخص حامل الطبنجة والذي كان يتربص بالمظاهرين أنه طرف في الأول ذكرت أنه طرف ثالث، والآن بتقول أنه تم التعرف عليه. والطرف الثالث أيضا اللي هو هذه المعزوفة اللي بتتم دائما في العديد من المظاهرات تم التعرف عليه. كل ما في الأمر أنه الكاميرات اللي كانت مسلطة على الشرطة ووكالات الأنباء والقنوات العالمية مكنت الناس من رؤية مشاهد الدهس وأيضا من رؤية هؤلاء الذين يتربصون بالمتظاهرين. يبقى السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف يصدق المواطن بيانات الشرطة القادمة؟ خاصة أنه في كل أسبوع أو في كل مرة بتتجدد البرامج بتاعت المغاوه والمظاهرات والوقفات الاحتجاجيه. طيب الشرطه حتصدر بيانات، كيف الناس تصدق هذه البيانات؟ وفي الذاكره ايضا ان الشرطه لديها الان محتجزين من الشباب بيواجهوا الماده 130 اللي هي توباك واثنين اخرين من المتظاهرين متهمين بجريمه قتل عميد شرطه. دي كل هذه الملابسات تمت بناء على بيانات من الشرطة، ودي طبعا بتترك علامات استفهام كثيرة وبتشكك تماما في مصداقية الشرطة. طيب كيف نفسر الآن تلك المقولة الشائعة جدا والراسخة في عقلية المواطن السوداني أن الشرطة في خدمة الشعب، ونحن الآن بنقف على كل هذا التلفيق والتضارب في البيانات والأفعال؟ طبعا دي أسئلة ملحة في مواجهة جهاز حساس وجهاز الشرطة، وبنشهد كل يوم التنكيل وعمليات المواجهة اللي بتتم للسوار بالغاز أو بالمياه الملونة والملوثة، تلك المواد الكيماوية، القتل بواسطة الخرطوش، القتل بالذخيرة الحية أو بالذخيرة المطاطية، وبكل نهاية مظاهرة بتطلع الشرطة بيان بتتكلم بتقول أن هنالك مخربين واعتدوا على الشرطة، على ممتلكات الشرطة، على سيارات الشرطة، ولكن الآن تبدو المسائل أكثر وضوحا أنه العلاقة ما بين الشرطة والمواطن مطالبة بإعادة صياغة جديدة بتقوم على مصداقية، وحتى هذه اللحظة تظل العلاقة ليست كتلك التي عاهدناها طوال السنوات والعهود القادمة. وحتى لقاء آخر، لكم كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خرج الظهر اليوم أعداد كبيرة من المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم وفي الأقاليم حسب الجدول المعلن. من الخرطوم تحدث إلينا أحد شباب المتابعين المشاركين في المسيرات.
تنسيقيات ولاية الخرطوم المختلفة أعلنت عن موكب 12 مايو جاء تزامنا بعد إعلان المؤتمر الصحفي لتدشين ميثاق تأسيس سلطة الشعب. جاءت المسارات على النحو التالي: حديقة الغرشي ومحيط السوق العربي ومحطة باجدار هي محطة رئيسية لتجمع ثوار أم درمان ومناطق أخرى. من دون العادة تم إغلاق المحلات التجارية في الصباح الباكر من قبل الأجهزة الأمنية. كل المحلات التجارية في محيط السوق العربي ومحيط شروني تم إغلاقها بالكامل. وصول المواكب إلى محطة باجدار بدري جدا، تم ضرب الموكب في منطقة باجدار وهي محطة رئيسية جدا كبيرة لتجمع الثوار على وجه الخصوص ثوار أم درمان. تم ضرب الموكب بواسطة الغاز المسيل للدموع، إلا أنه تجمع الثوار مرة ثانية في محطة باجدار. المواكب كبيرة جدا، يعني وصول المواكب باكر وبعد ضربة، إلا أنه الموكب كان كبير جدا على الرغم من أنه تم ضرب الموكب. وكمان الارتكازات المختلفة في أنحاء السوق العربي ومحيط شروني ومحيط الغصر الجمهوري، إلا أنه الثوار عددهم كبير جدا ورافعين هتافات ولافتات كتب عليها المطالب المشروعة، مطالبين بالحكم المدني ورافضين للاءات الثلاثة. وكمان النصيب الأكبر لكل المحتقلين الموجودين في زنازين العساكر، كان عندهم نصيب كبير جدا من هتافات الثوار، مطالبين بالحرية لكل المحتقلين السياسيين. كما رفع الثوار أيضا صور حداد للصحفية شيرين أبو عاقلة، وكاتبين أنه هي أصبحت رمز للنضال وأيقونة مهمة جدا للنضال والحرية. هتافات كثيرة جدا مطالبة بالحكم المدني، ومطالبة كمان ورافضة للاءات الثلاثة، ومطالب مختلفة لكل الثوار. بعد ضرب الموكب قبل الساعة 1 في منطقة باجدار، إلا أنه تجمع الثوار مرة ثانية ومواكب كبيرة جدا الآن في طريقة إلى حديقة القرشي، متوجهين إلى الشارع الرئيسي المودي إلى الشروني وهو شارع رئيسي للقصر الجمهوري. حتى الآن لا توجد أنباء عن أي إصابات، نتمنى أنه ما تكون في أي إصابات في الوقت الحالي، ولا يعني حتى في نهاية الموكب نتمنى أنه ما تكون في أي إصابات.
وبلغنا لاحقا أن قوات الأمن حاطت منطقة شروني بالأسلاك الشائكة. أجرى زميل الصحفي حسين سعد لقاء مع وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، تناول قضايا اتفاق جوبا ومسار الشرق والمسارات الأخرى والعقبات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان. في جولة السودان اليوم نستمع لجزء من الحوار المتعلق بهذه القضايا التي ذكرناها.
نعم سعادة الوزيرة، المواطن العادي في الشارع بيصاب بربكة في أغاليم فيها حكم ذاتي زي دارفور، وفي منطقتين فيها حكم ذاتي، وفي ولايات وفي محليات. الربكة دي تتحل كيف؟
أول أصحح إنه الوضع الموجود في السودان في ولايات بتاعت حكم ذاتي اللي هو المفروض تكون أغاليم، هي ثلاثة أغاليم اللي هو أو ولايات: إقليم النيل الأزرق لأنه أوردي في الاتفاق منصوص عليه إقليم النيل الأزرق، في ولايتين جنوب كردفان وغرب كردفان، دي المسائل بتتحلى في المؤتمر وأنا هسه حأجيه. ولاية دارفور أوردي إقليم دارفور بولاياته الخمسة ما عنده حكم ذاتي، لكن عنده وضعية خاصة به كإقليم. فبالتالي الوضع في السودان وضع بتاع حكم فيدرالي إقليمي غير تماثلي، لأنه باقي أغاليم السودان تعتبر أغاليم في حكم ذاتي في الوضعية بتاعت إقليم دارفور. الربكة الحاصلة دي بنطلع منها بمؤتمر نظام الحكم في السودان،
وده حيكون بدينا
المؤتمر المفروض هسع كان يكون انتهى، لأنه الوزارة أنجزت فيه 50% من المؤتمر، من اللجان الفنية بتاعته العملت وحضرت الأوراق اللي مفروض تتناقش، وأقامت الورش المحلية في الاستطلاع ومشاورة الشعب السوداني حول أغاليم السودان في المستويات بتاعتها وعلاقاتها وحدودها والموارد بتاعتها على مستوى المحليات. المتبقي كان الورش اللي مفروض تقوم في الأغاليم، ومنها طوالي نمشي للمؤتمر القومي، وكان مرصود للمسألة دي ما أكثر من شهرين. فالمؤتمر المفروض كان يكون قام بعد اتفاق جوبا بستة شهور، اتأخر، نحن جينا بدينا وبعد الستة شهور في التنفيذ بتاعه، ولكن هسه الطريق اتقطع أمام المؤتمر بالإجراءات بتاعت يوم 25، أول انقلاب بتاع يوم 25 تم ده. فبالتالي هسع المفروض تكون في رؤى لأنه كيف نستمر نخلص مؤتمر نظام الحكم في السودان. فالربكة دي ما حتنتهي إلا بعد مؤتمر نظام الحكم في السودان، لأنه حيجاوب على الأسئلة الأساسية: ما هي أغاليم السودان، وما هي العلاقات اللي بتربط هذه الأغاليم في العلاقات الرأسية والأفقية، وحيجاوب على الحكم، مسائل الحكم اللي هو الحكم المحلي داخل الأغاليم المختلفة، هل إقليم ولاية محلية وحدة إدارية أم شيء آخر، لأنه مطروح مقترحات كثيرة جدا جدا تم نقاشها ومحتاجة إنه يتخذ فيها قرار. حتجاوب على موارد السودان، ما هي موارد السودان وكيف يتم قسمتها للأغاليم المختلفة. الأسئلة دي كلها بيندينج على إنها تجاوب في مؤتمر نظام الحكم، وتعرف ما هي مواقع الحكم الذاتي بما إنها محسومة في اتفاق جوبا لسلام السودان، اللي هي النيل الأزرق، جنوب كردفان، غرب كردفان، دي مناطق الحكم الذاتي، في إقليم دارفور، في أغاليم السودان الأخرى، لكن هي ياتا مسمياتها لسه ما محسومة. فبالتالي الكلام ده كله حيتحسم ويتجاوب في مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان.
نعم الاتفاق بتاع جوبا في ناس عندهم رأي فيه باعتبار انه جاب مسارات زي مسار الشرق، مسار الوسط ومسار الشمال، واخرين بيفتكروا انه اتفاق جوبا ايضا طلع ولاية مهمة خارج زي ولاية شمال كردفان المفروض يكون لها مؤتمر. شنو الوضعية بتاعة شمال كردفان، وهل مسار الشرق ده جاوب على الأسئلة الرئيسية المطروحة لأهلنا في شرق السودان؟ وهل هو حل المشكلة؟
أول حاجة نبدأ بأنه الليل مسارات. أنا كبوسين إبراهيم بنات قبل ما أكون وزيرة الحكم الاتحادي كعضو في الحركة الشعبية، أنا المسألة بتاعت المسارات ما كانت واردة بالنسبة لنا. نحن كنا بنفتكر المسارات حتعقد المسائل زيادة. الصح إنه التفاوض بتاع جوبا يبقى بكل الناس في قضايا قومية وقضايا ذات خصوصية للمناطق دي، لكن لبعض الاعتبارات ولأن الجبهة الثورية هو كوليشن يعني تحالف ما تنظيم واحد، احترمنا آراء الرفاق في التنظيمات الأخرى الموجودة معانا، إنه عايزين كل ناس يناقشوا قضايا مناطقهم في المساء في مسارات محددة، فبالتالي جات المسارات دي. ليس صحيح إنه شمال كردفان ما في اعتبار اتفاق يوبا. شمال كردفان لما تم تقسيم المسارات ما وقعت في واحد من المسارات، لأنه كان في مسار دارفور، مسار المنطقتين، مسار الوسط، مسار الشمال. المنطقة طلعت مفقودة هي منطقة شمال كردفان. عشان كده اتفاق يوبا لسلام السودان أفرد مساحة مؤتمر خاصة به شمال كردفان للإجابة على المشاكل اللي فيه ولقضاياه والاحتياج إنسان المنطقة في شمال كردفان، وبستيل ده استحقاق، والوزارة ساعية على سن مؤتمر شمال كردفان ده يقوم ويجاوب على الأسئلة، وناس شمال كردفان يلقوا روحهم في المراية بتاعت معالجة قضايا وجذور الأزمة السودانية في السودان. بالنسبة لشرق السودان، المسار بتاع شرق السودان ما جاوب على كل الأسئلة للسبب ده، يعني المؤتمر ما جاء بعد ما الناس اكتشفت، جات هنا واكتشفت انه المسار ما غطى كل الاشكالات. من جوبا المسار ذاته هو الطالب يكون في مؤتمر على السن يشاركوا فيه كل الناس بتاع شرق السودان ويطرحوا القضايا المطرحة، لانهم في المسار الناس رأت المسار ما بمثل كل اهل الشرق، لكن المسار جاب مكاسب. انا باعتقادي كوزيرة بتاع الحكم الاتحادي مكاسب كبيرة جدا ومفيدة جدا بالنسبة لقضية شرق السودان. أهل شرق السودان يتمسكوا بالحقوق الجات في المسار اتفاق جوبا، وبعد ذلك يطالبوا بالحاجات ما جات. ما صحيح إنه نحن نجهض الحقوق الجات في المسار ونبدأ من جديد. ده ما حق جل كل شعب في شرق السودان. الناس تتمسك به وتضيف عليه في المؤتمر الجاي. فبالتالي أنا بشوف إنه المؤتمر بتاع قضايا أهل الشرق مؤتمر مهم جدا جدا، لابد من إنه المؤتمر ده يقوم. أهل الشرق لازم يتواضعوا على طريقة، على كلمة تخليهم يجلسوا في المؤتمر ده يجاوبوا كل الصراعات بتاعتهم الحاصلة. لو ما قعدوا مع بعض ما بتتحل. رفض المسار ما حيحل المشكلة، رفض المؤتمر ما حيحل المشكلة، القبول بالمسار وما جاء فيه والجلوس في المؤتمر ده هو اللي حيحل المشكلة بتاع شرق السودان.
طيب شنو المعوقات اللي بتواجه التحول الديمقراطي في السودان، وكيف الوزارة دي بتشارك في تعبيد الطريق لاستكمال مسار التحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي في السودان؟
إذا أنا عايزة أجاوب في جملة بسيطة في المعيقات بتاعت التحول الديمقراطي في السودان، إنه تكون في يعني جزء محدد سواء كان أحزاب سياسية أو جهة عسكرية أو أي جهة ما بتدعي وتشوف في نفسها هي ممكن تحل قضايا السودان لوحدها. نحن وصلنا مرحلة أن لسه السودانيين دل كلهم يقعدوا في دائرة واحدة وفي ترابيزة واحدة يحددوا قضاياهم ويتخذوا القرارات تجاه القضايا بتاعتهم ويوضحوا شكل الحكم ويدوا نفسهم الحقوق في إيكوال، يعني الناس كلها في حد سواء يتحدث عن قضايا السودان ويحلوها. ده المعيق الأكبر للتحول الديمقراطي. أي زول يدعي في نفسه هو براه وقادر يحل قضايا السودان بنكون نحن بنكذب على نفسنا. ده المعيق الأساسي. السودانيين هسه في الوضع الموجودين فيه مدنيين على عساكر على كلنا نجي نقعد في ترابيزة واحدة نحل الإشكالات، ما عدا الناس اللي من 30 سنة غادوا السودان وصلوا للحتة دي، وقد يكون من قبل 30 سنة ذات في قضايا ماشية نحن نحسم الحاجة اللي بتفرقنا دي، والناس تساهموا في الوضع ده في 30 سنة نبعدهم. باقي السودانيين أنا أفتكر إنهم عندهم الحق يقعدوا في ترابيزة واحدة يحلوا القضية تحت السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كشف تنفيذ الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات الفجوة الكبيرة التي نتجت بينهم وبين بقية العاملين والموظفين والتقنيين العاملين بالجامعات، الأمر الذي أدى لقيام حركة مطلبية واحتياجات وإضراب عن العمل لإنصافهم وتحقيق نوع من العدالة في زيادة الرواتب والمخصصات المالية. حول هذا الموضوع إليكم هذا الاستطلاع السريع لآراء العاملين بجامعة البحر الأحمر.
أنا حنا إبراهيم محمد رئيس مغابة العمال جامعة البحر الأحمر. الحقيقة طبعاً الموضوع بتاع الهيكل الراتبي ده يعني تضررنا منه كثير جداً جداً، ونسأل الله يوفقنا. المطالب هي 8 مطلب. نمرة 1، تنفيذ الهيكل الراتبي المقترح من اللجنة الوزارية المذكورة أعلاه مرفق دون إبطاء أو تأخير أو تعديل، الذي يمثل نسبة 60% من المطلوب حسب الدراسات. المطلب الثاني، تطبيق تعديل المادة 259 من لائحة الخدمة المدنية. المطلب الثالث، صرف كله من علاوات بدل لبس البديل النقدي من حتى ليجين للمرتب الكلي وعدم التجزئة. المطلب الرابع، فتح التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي. المطلب الخامس، إبعاد الكادر الأكاديمي من الوظائف الإدارية الخاصة بالموظفين. المطلب السادس، تطبيق الأجر الإضافي وبدل العدوى حسب المنشور الجديد للعام 2022 بدلا من العام 2019. المطلب السابع، تطبيق العلاوات الخاصة بالتقنيين والفنيين بدل إشعاع لدورهم وأعضائهم الأكاديميين. المطلب الثامن، إلغاء المنشور رقم 114 لسنة 2015.
طماطر بكري، تقني بكلية التربية جامعة البحر الأحمر، حاليا رئيس لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بالجامعة. المطالبة أصلا إنه في هيكل راتبي أجيز لهيئة التدريس، هو أصلا ضمن هيكل راتبي كان أجيز لكل العاملين بالدولة. وزارة المالية ووزارة التعليم العالي أجازوا الهيكل بتاع الأساتذة واتجاوزوا هيكل باقي العاملين، فده خلى الناس حست بأنه في فرق أو في تمييز العاملين عن باقي أعضاء هيئة التدريس أو باقي العاملين بالتعليم العالي، وخلى الناس يتوحد وتكون لجان في كل الجامعات السودانية. اللجان ما عندها أي هدف، هي لجان مطلبية بحتة بتطالب بحق جميع العاملين، لأنه الجماعة بقت في مفارقات بين في مفارقات في المؤسسة الواحدة، يعني ما ممكن يكون في هيكلين في مؤسسة واحدة. حاليا في هيكل مجازة هيئة التدريس شغالين فوق شغل الأفراد والعاملين بيصدوا، يعني أعلى راتب عندهم تقريبا قريبا 500,000. عندي عامل هنا أنا حسي بعد التعديل ما حصل 20,000، فما ممكن يكون في زول 20,000 في الدولة وزول تاني يكون راتبه 400,000. الحاجة ما مقبولة جدا، خلقت عدم رضا وغبني، يعني غبني وعدم رضا يعني بين العاملين. ده اللي خلانا نحن نطالب بحقوق جميع العاملين في التعليم العام. تم تكوين لجنة مركزية باسم تجمع العاملين بمؤسسة التعليم العالي، حاليا هي شغالة في الخرطوم، وصلت مذكرة للوزير يوم الاثنين المضى، أدته مهلة لحد الأربعاء أمس عشان يرد على المذكرة.
اللجنة مكونة من أعضاء من الموظفين والتقنيين والعمال، منهم قام ساقوا مكتب تنفيذ عشان يباشر يكون بالتنسيق مع التجمع المركزي. يعني القرارات بتجينا من التجمع المركزي الموجود في الخرطوم، يعني أي قرارات بتجينا نحن بنعرضها لأعضائنا في الجامعة هنا، أيوة كان إضراب ولا كان وقفة احتجاجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عبد السيد مرحوم. الإضراب أساساً هو بيخوض بالهيكل الراتبي لثلاثة شرائح، هم العمال والموظفين والتقنيين. صاغوا مذكر للوزير، والوزير وعدهم أنه يتم الرد في اليوم الأحد 15/5. تم تكوين لجنة من جامعة البحر الأحمر هنا من الفئات الثلاثة دي، العمال والموظفين والتقنيين. واللجنة كونت مكتب تنفيذ عشان تواشر التصعيد بتاع الإضراب. وفي جدول جاهز بتاع إضراب طلع من اللجنة المركزية في الخرطوم بأنه الليلة كل الجامعات طبعاً ده بالتنسيق مع كل الجامعات إنه عشان هو باعتباره نيل مكسب مشروع يعني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومواصلة في موضوع الاحتياجات، هنالك إضراب للكوادر الطبية والصحية في الفاشر بولاية شمال دارفور. للمزيد من المعلومات حول هذا الإضراب تحدثنا للأستاذة خالدة أحمد خاطر عضو اللجنة التسييرية للكوادر الصحية بشمال دارفور.
نعتذر لأهلنا أبانا أمهاتنا أخواتنا وكل أهلنا بولاية شمال دارفور للموقف الهسي احنا فيه، وده هو الإضراب. رغم أننا حاولنا وعملنا الجهد عشان يعني الناس تقدر تمشي لقدام وتقدر تستمر في الشغل وكده، لكن الظرف كان ضاغط بالنسبة لنا احنا كموظفين بوزارة الصحة، يعني اولا من مرتبات بسيطة، ما في ترحيل، ما في خدمات بالنسبة للعاملين. جلسنا اكثر من مرة ومرة ومرة مع السيد الوالي والامين العام للحكومة وامين المال الامين العام للمالية، يعني وعاهد اكثر من مرة انه حيحسن لنا الوضع والمعيشة والحاجات دي، لكن مع الاسف الشديد يعني لحد تاريخنا تاريخ الإضراب ما عمل لنا ولا جدد أي جديد. لحد يوم آخر يوم ياهو يعني يوم أمس جلسنا معه، ولكن وصلنا لطريق مسدود وصرح لنا إنه الشيء ده يعني في النهاية اتحادية هناك، يعني هو هنا ما عنده حاجة عشان يدينا، وحتى الحاجات البسيطة اللي بيطلع لنا ولا بيدينا ده بس يعني كأنه حسن منه هو من خزينته الخاصة، لأنه ما في حاجة نسري ولا يعني ميزانية نزلت لنا احنا يعني عشان هو يصرفنا منه ويدينا منه حقوقنا. فوصلنا لطريق مسدود وياهو الحمد لله زي ما قال والله يعني بجد مستائين. مطالبنا حاجات بسيطة، أولا احنا في حقل الصحة عندنا بدل عدوى، يعني احنا من 2020 شهر 4 ما صرفنا بدل عدوى. واحد الطلب الثاني هو عندنا الازدواجية في المنحة والرواتب، فبرضه تناقشنا معه في الموضوع ده وقال لنا اللائحة مشترك، يعني جاي لائحة بيشتغل 2020-2022 بدل اللبس البديل النقدي الحاجات دي، يعني احنا من 1/1/2022 من المفترض يطلع لنا بدل لبس وبديل نقدي برضه ما طلع لنا. عندنا منحة العيد، منحة العيد برضه ادانا بالهناية القديم. يعني
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
Dabanga Radio Fruswa
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من إقليم النيل الأزرق أن نستضيف بكري درويش الناشط في منظمات المجتمع المدني بمدينة الروسيرس وحاكم الإقليم السيد أحمد العمدة باديل للحديث حول المطالب الخدمية التي يطالب بها مواطني الإقليم واللي ما وجدت استجابة، والآن هم بيهددوا بقطع الإمداد الكهربائي لخزان الروسيرس. في البداية ضيوف الأفاضل معانا السيد بكري درويش، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وخلينا في الصورة الحاصل شنو؟
السن انه هو في مشاكل بتاع القطوعات هي مسببه مشاكل في المويه على مستوى المدينتين مدينه الدمادين ومدينه الروسيرس. والترمبات القاعده في المحطات بتاعت المياه كلها ترمبات الفولت الخاشيه ضعيف، هي بتسخن، هي ما بتشتغل بفعاليتها الكامله. قعدنا مع جزء من المحليات، قعدنا مع جزء من الجهات المطلبيه في انه نحن نوسع المعون، ونحن ماشيين في اتجاه انه نترس زمان وكده.
طيب كده عشان نحن نخط المستمعين في الصوره، نرجع للمذكره بتاعتكم. المذكره بتاعتكم طالبت بشنو؟
المذكره طالبت بانه يكون في محطات تحويليه للمناطق الرصيرس وود الماحي والمناطق اللي فيها محتاجين لخط ساخن للمرافق العامه اللي هي المستشفيات، اللي يكون جوا العمليه بيكون في دول عندها عمليه كهرباء تقطع. المستشفيات فيها مشاكل بتاعت مولدات، حجه المويه انه ما في امداد كهربي بخليها انها تقدم فعاليتها كامله للمواطن فيما يخص المويه. محتاجين انه يكون في شكل اجتماعي للخزان اللي قاعد يتبنى من 68، انه هو ما قدم اي شكل اجتماعي. مثال انه هو الحي بتاع قميص يبعد اقل من 200 متر من خزان الروزيرت، انه ما فيه كهرباء اصلا، ما عملت له كهرباء. محتاجين انه يكون في تمييز ايجابي فيما يخص توصيل العداد، الرسوم اللي في العداد. محتاجين انه يكون في تمييز في انه في الفاتوره ذاتها يكون نحن اقل ناس باعتبار انه احنا ناس منتجين للكهرباء. احنا ما مستفيدين من البحيره في ثروه سمكيه، في ضرر بيئي قاعد يحصل من وجود الخزان، المفروض يكون في تعويض.
طيب الضرر قاعد يتمثل في شنو؟ وبعد ذاك نواصل.
رطوبة، ذباب، بعوضة، مشاكل بتاعت بولهارسيا، مشاكل بتاعت غير وغير 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 وغير. جات التالية، عملت التالية، هجرت الناس. الناس الآن هم في وضع سيء جدا جدا في المناطق اللي تهجرت. مثيل تدمروي اللي هو الناس اتبنت بشكل كويس، مشاريع مصاحبة بشكل كويس في المنطقة، استفادت منطقة مروي، استفادت من بناء السد بتاع مروي. المشاريع المصاحبة تمت في موضوع مشروع تحلية خزان الروسيرس، لا 1% من المفروض يبقى. بناء بتاع البيوت بإزبستس، الإزبستس ده عنده ضرر بيئي، غير إنه هي انطمست مناطق ثقافية وعرفية، يعني دي كلها يعني ما رأت لها الدولة وما رأت لها المركز. ده جزء كبير من المذكرة.
قدر شنو الناس اللي تضرروا وديات مناطق الآن، يعني الناس اللي تعرضوا للتهجير؟
طيب المناطق تبدأ من حتى اسمها الرقيبة، ميديم، جزء من مناطق جنبك، دي مناطق بتبقى ضرب السد. تجاه المحليات والدلماحي تبدأ من المدينة 1 لحد المدينة 8. أقل قرية هي أسعة البيوت فيها 8,000 إلى 5,000 بيت. المدن كلها 12 مدينة. في قرية واحدة هي اكتفت بأنها ما تتهجر وما كان فيها ضرر كده. حصل ضرر للجناين، وحصل ضرر للزراعة، وحصل ضرر للهناي. التعويض تم ذاته، تم بشكل فوقي وما مجدي. نحن في كل الأوقات بنمشي المحليات، إذا كان محليات جيزان ولا الكرمك ولا أي مرفق قدمي في ولاية النيل الأزرق، أما تمشي للسلطات المعنية بالكلام ده، الحجة الأساسية إنه نحن ما عندنا دعم للحاجة دي وما عندنا ميزانية للمسألة دي. قلنا نختصر الموضوع ده بشكل كامل كده، إنه نحن دارين حقنا كامل فيما يخص السد. الكهرباء دي تجيز، الكهرباء دي مستفيد منها ولايات السودان دي كلها. التجيف الكهرباء دي ودين المركز، الموضوع ده ما مستهدفين به بشكل مباشر، الحكومة الولاية قاعدة موجودة.
طيب ما في سؤال هنا مهم، انتوا حاولتوا انه تقعدوا مع الحاكم ولا ما حاولتوا؟
احنا في فهمنا انه الموضوع ده هو الحاكم ما عنده حلول، ما بنعرف حجم الولاية وبنعرف إراداته وبنعرف مشاكلها طيلة العمر اللي احنا فوق ده. الموضوع ده بيبقى موضوع سعي، يعني إرهاق كده لينا وليه وليه بسوي لكم، وبكرة هو ما عنده قدرة يعمل حاجة. حتى الحاكم القاعد ده هو جاي باتفاقية جوبا، الاتفاقية جوبا النصوص الأساسية بتاعتها إنها تدي حق للنيل الأزرق ده 40%، من وين حتى إلى 40%؟ ما في الكلام ده كله كلام صور رفاهية يعني.
نعم، هو ما عنده المقدرة من حيث الإمكانيات بتاعت الولاية المتاحة لها. نعم. ولا الإمكانيات. نعم. إنه يطالب يعني وتقوم بدورها وتطالب الحكومة المركزية، ما أنتو هو المسؤول منكم.
عندنا تجربة كبيرة، الكلام ده هو تاريخي وحد بتاع شعوب، يعني الكلام ده مظالم تاريخية بدت من بعد الاستغلال. لحد الآن المركز هو أنا بنتج في الكهرباء وهو في فيدباك للحاجة دي هنا، ما عندي شكل خدمي، ما عندي أي، البلد منهارة، شارع الدمازين رصير ذا بكرة بنقطع، ما في مستشفى شغالة بصورة فعالة، ما في أي مرفق، الناس دي في الريف يعانوا من عطش، حتى الليلة المنطقة الغربية فيها مشاكل بتاعت عطش، المناطق بتاعت المحليات الستة ولا السبعة محليات هي عندها مشاكل بتاعت عطش. الحكومات اللي تعاقبت دي كلها في فترة قبل الثورة إنهم هم برضه بنفس الكيفية يعني بيخدروك ناس المركز هناك في إنه والله نحن حنجي نعمل حنجي نعمل، وكلام ده بقى يعني كثير وما عنده معنى. والحل نحن حتى في الوقت اللي نحن شايفينه إنه يتقطع الإمداد الكهربي من الخزان الروسيرس وتشتغل التوربينات بدون لود، ما في كهرباء.
شكرا لك السيد بكري درويش على المشاركة. والآن أعزائي المستمعين ننتقل مباشرة للسيد أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق ونشوف رده على كلام المواطنين. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
والله طبعا احنا قدرنا يعني حلينا جزء من المشاكل بتاع الرصيرس، لكن مشاكل الرصيرس ما بنقدر نحلها كلها لأنه هي مشاكل يعني منذ 56، لكن نحن مجتهدين على الأقل يعني ممكن أنا هل جزء من المشكلة. نحن قدرنا فعلا يعني عملنا تغوية للكهرباء بتاع الرصيرس عشان على الأقل برضو المواطن يعني بدل ما كان 72 فولت نحن زدنا الكلام ده ل 381 فولت، ده برضو يعني قدر برضو ساعدت في حاجات كثيرة جدا. فحسنا نحن برضو في وضع عشان برضو نقدر نوفر لهم برضو استهريج، استهريج اللي كان فيه موجود زمان النظام البايت فعلا كان منه استهريج من باو، وانت زي ما عارف طبيعة الارض في الرصيرس اراضي طبعا مرتفعة، لنا حسب برضو بصدد عشان نشتري استهريج بالنسبة لهم، وفي بعض الحاجات الفنية يعني نحن قدرنا وفرنا لهم يعني. برضو نحن قدرنا اشترينا ترمبات بالنسبة لمدينتين الدمازين والرصيرس يعني بقروش كثيرة جدا، فالوضع بدل ما كان اسوأ نحن ماشيين للافضل.
نعم، والحاجات دي بتتركب بتين الاليات اللي تشتريتوها دي؟
أوردي الترمبات يعني تم تركيبها قبل شهرين، إشكالي كان في نقص في الكهرباء، يعني نحن قدرنا رفعنا يعني الكهرباء من 270 ل 381 فولت، وحتى المويه حتى يعني شغالي في المدينتين الدمازيغ والرصيرس.
نعم، دي من الحاجات الممكن يتم يعني إسعافها حاليا في الوقت الحالي، وشنو نعم. من الحاجات يعني أنتم بتشوفوه في الوقت الحالي يعني ما في إمكانية لا يعني؟
والله طبعا انتوا لو شفت المشكله كله في مدينتي الدمازيغ والرصيرس، فدي مشكله بتاع الشبكه دي طبعا كان تم يعني على حسب الكثافه السكانيه في الفتره بتكمل السبعينات يعني ممكن اقول 150 الف المدينتين ماشي، يمكن يعني حالي ان تيرمز اوف بوبليشن يعني ممكن تقول على المدينتين ماشي قريب 600 ولا 700 الف نسمه. الاشكاليه كلها بحتاج طبعا زمن عشان ممكن ان احنا ناخد المدينتين دي بطريقه صحيح في المستقبل، لكن دي حالات ودي حاجات لحالات إسعافية.
برضو هم يتكلموا بخصوص بيفتكروا انه في مناطق كبيرة جدا في الولاية بالذات في المنطقة بتاعت الرصيرس، فهم بيفتكروا انه الكهرباء دي بتنتج في مناطقهم وفي يعني محلات كبيرة ما عندهم كهرباء في بيوتهم، ما موصل لهم كهرباء في مناطقهم، فهم بيشوف انه كونهم كمواطنين في ولاية منتجة مفترض يكون في تمييز إيجابي بالنسبة لهم في كل اللي هو الخدمات المتعلقة بالكهرباء.
والله يا أخي شو أنا داير أقول لك، النيل الأزرق ما رصيرس، النيل الأزرق طبعا يمكن فيه سبع محليات، السبع المحليات الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين كثيرة عارف في أي حاجة. البلد دي طبعا معاند بهروبات، قد يمكن يكون الوضع في رصيرس أخف بكثير، الوضع في الدمازين أخف بكثير، لو مسكت المحليات الخمسة أنت ما بتلقى في أي مقاومات بتاع الحياة، لكن النهاية حسب ما عايشين يعني لقينا البلد ده طبعا اصلا ما في خدمات طيلة 30 سنة. الولاية دي برضو انت ما تنتهي في 2011 في يعني الاقليم ده كان تحت القانون الطوارئ، فكان معناته ما كان في اي خدمات خالص. نحن بعدين من صفر ماشيين، نحن ما دايرين لو الناس اللي كانوا قبل 30 سنة، لكن التاريخ بحكمهم.
برضو المواطنين بيفتكروا انه في مكتسبات في الاتفاقية بتاعت سلام جوبا، زي هم يتكلموا بخصوص نصيب المنطقة من توليد الكهرباء، فهم بيفتكروا مفترض يكون في تمييز إيجابي وتقريبا 40% من الكهرباء يكون شنو للإقليم. فبيقولوا إنه أنتم ما قادرين تطبقوا البند ده.
والله طبعا نحن أولا نحن قدرنا يعني قطعنا خطوات كبيرة جدا. أولا البلد فيه استقرار, المواطن في النيل الأزرق عارف إنه في بعض المشاريع التنموية ماشية على مستوى الإقليم. نزل الموضوع بتاعنا 40% نحن فعلا برضو ماشيين خطوات. أنا ممكن في تفاصيل نزل لوزير المالي لو قدرت أنت برضو تتصل بيه بديق التفاصيل اللي بتخص المالية وكده. لكن أنا هنا نسبة 40%. فأنا خطوات أنا قلت لك الكهرباء حصل في رصيرس في حتة بتاعنا المياه البراو ده يمكن المكان يكون خط آخر في إجراءات أنا أعرف عنه لمجلس السيادة, وأنا متأكد يمكن في فترة جيدة جدا يعني تخفيض السعر الكهرباء عشان في الحاجة ده برضو يمكن يتم استثناء النيل الأزرق في سعر الكهرباء ده يمكن ده برضو حاجة أنا ما أشتن فيه. اثنين ف 40% في خطوات أننا قطعنا ماشين فيه في بعض الضرائب والحاجات دي. فأنا شايف يمكن المواطن العادي ده طبعا هو محتاج يمكن النيل الأزرق يتغير في خلال 24 ساعة, لكن طبعا حاجة ده ما يعنيها أمور فترتنا كلها معنا شهور موجودين في السلطة مش قادرين له وكيد التجاوب من الحكومة المركزية لتنفيذ اتفاق جوبا, وأننا فعلا بصدد قدرنا شكل لنا حكومة قبل يومين أنه قدرنا جزنا قوانين سواء كان قانون بتاع الاستثمار, قانون بتاع الحكم المحلي, قانون بتاع التعديل, في حزمة بتاع قوانين كده أنه جزناه. أنا بشوف ده يمكن ده فقرة كبير جدا لإنسان النيل الأزرق.
ضيوفي الكرام, ده كان السيد أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق حول مطالب مواطني الإقليم الخاص بالتنمية. وشكرا لكم, وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.